الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في اشتراط البلوغ في المتعاقدين، وتكلمنا في دليلين. الدليل الأول كان التمسك بالآية الكريمة وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إلى آخر الآية، والدليل الثاني كان التمسك برواية عمران عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. وتكلمنا نحن في السند وقلنا أن الرواية ضعيفة بعبد العزيز العبدي وبحمزة ابن حمران، وقلنا أن الشيخ المصنف قال تقدم البحث في ذلك عن في شرائط التكليف أو في البحث عن شرائط التكليف، فعند المراجعة هناك قال أن حمزة يمكن حمزة ابن حمران يمكن تصحيحه من خلال أنه قد روى عنه أحد المشايخ الثلاثة، روى عنه صفوان وابن أبي عمير، فمن بنى على هذا المبنى فحمزة ابن حمران ثقة عنده باعتبار أنه لم يصرح بتضعيفه إنما لم يوثق، وتكفي هذه القرينة العامة في أنه ممن روى عنه صفوان وابن أبي عمير في وثاقته. لكن تبقى المشكلة في عبد العزيز العبدي، فهو لم يوثق بل ضعف، هو مضعف، وحينئذ لا يمكن تصحيح هذه الرواية على الأقل من جهته. وأما إذا قلنا بأن عمل المشهور جابر لضعف سند هذه الرواية، فنحن ناقشنا مرارا كبرى هذه الجابرية، وهنا أيضا يمكن المناقشة صغرويا بأن نقول لا نجزم بأن المشهور قد استند إلى خصوص هذه الرواية لكي يقال بأن عمل المشهور جابر لضعفها. هذا مر، أحببت أن أعيد فقط الكلام في سند الرواية الماضية. الرواية أو الدليل الثالث التمسك بحديث رفع القلم. هذه الرواية وردت بحسب طبعة آل البيت في الجزء الأول صفحة 45 الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 11. شنو عندكم الحديث؟ لا، الحديث 11. الحديث 11 هذا من يمكم؟ ها؟ بدلوه أخذوه يعني. فنبدل هذا. إذا واحد يعرف هذه يجيب لنا واحدة يكون جيد. أنا ما أدري من وين. على كل حال إن شاء الله أنا أحكي حيل حتى يسمعون الأخوة. هذا الحديث 11 قال وفي الخصال عن الحسن ابن محمد السكوني، في الخصال للشيخ الصدوق الحسن ابن محمد السكوني لم يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ الصدوق. هناك رأي يقول إن مشايخ الإجازة لعلماء معروفين يفترض أن يكونوا ثقات، وتكلمنا مرارا في هذه الكبرى وقلنا بأن حتى الصدوق قد روى في جملة من الموارد عن غير الثقات، وبالتالي فمشيخة الإجازة لا تدل على الوثاقة. عن الحضرمي، حضرمي مجهول غير معروف، عن إبراهيم ابن أبي معاوية أيضا عن أبيه، عن الأعمش، الأعمش هو سليمان ابن مهران، ولم يوثق من قبل المتقدمين، إنما قال ابن شهر أشوب هو من خواص أصحاب الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وروى في تفسير القمي. فمن يعتبر ان هذه الكلمة انه من خواص اصحاب الامام الصادق تفيد التوثيق، وهذه الكلمة متيقنة انه كان من خواص اصحاب الصادق وليست مجرد ادعاء من قبل ابن شهراشوب وهو من المتأخرين، حينئذ اذا كانت هكذا ادعاء فلا تنفع، واذا لم تكن ادعاء كانت ثابتة وقلت انها لا تدل على الوثاقة فالرجل ليس لم يوثق. اذا قلت هي ثابتة هو من خواص اصحاب الصادق عليه افضل الصلاة والسلام وهذه الكلمة تدل على الوثاقة، حينئذ فالرجل ثقة. مضافا الى انه روى في تفسير القمي، والسيد الخوي رحمة الله عليه بنى ان كل من ورد في هذا التفسير فهو ثقة بناء على المقدمة التي كتبها. خلي تفضلوا صلوا على محمد وآل محمد، حاولوا يدخلون الأخوة هناك حتى يدخلون الأخير هنا إذا تقدرون، هاي باكر تبدلوا الناس معه. تفضلوا بعد تفضلوا صلوا على محمد وآل محمد. صلي على محمد تفضلوا تفضلوا الناس. قلنا أن الأعمش هو سليمان ابن مهران، وابن شهراشوب قال هو من خواص أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه الكلمة لكي تفيد الوثاقة نحتاج إلى مقدمتين، أنها ثابتة فعلا وليست مجرد ادعاء من ابن شهراشوب أو اشتباه. طبعا الدعاء مو على خلاف العدالة من أمور الدعاء، يعني الدعاء ناشئ من الاشتباه، لا بد أن تكون ثابتة فعلا هو من خواص أصحاب الإمام الصادق وأنها تفيد الوثاقة. طبعا الإنصاف إذا كان فعلا من خواص أصحاب الإمام الصادق فهي تفيد الوثاقة، من أصحاب الإمام الصادق قد لا تفيد الوثاقة، لكن من خواص أصحابه هو لا يمكن أن يكتب عليه شخص ويعتبر من خواصه ولا يفيد ذلك الوثاقة. لكن على انه توجد قرائن، احنا البعد الاجتماعي في سلوكياتنا علمنا اشياء، لابد توجد قرائن ان الامام يعتبره انه من خواصه، وياتى ناس هم يدعون في الشارع انه اصدقاء فلان مع انهم يسيرون على مضيفه، ومضيفه مثلا او ديوانه يجي به الفاسق والعادل باعتباره هو مثلا افترض متصدي للحاله الاجتماعيه، وكون متواجد التواجد الفاسق في المضيف لا يدل على وثاقته. هذا كن ننتبه انه هذا من خواص هو يدعيها، انصاره يدعونها ام لا، توجد قرائن ان الامام بين انه من خواصه، تصرفات عند الامام تبين ان هذا الشخص من خواصه، من الواضح انه اذا كان فعلا من خواص الامام تدل على الوثاقة. مضافا الى هذا السيد الخوي بنى على ان كل من ورد في تفسير القمي فهو ثقة، تفسير علي بن إبراهيم ابن هاشم القمي. ومرارا أنا ذكرت لكم أن هذا المبنى أظن أن السيد الخوئي لو طال عمره الشريف لتنازل عنه لوضوح فساده، لأنه أكو كلام في نفس الكتاب، أكو عبارات في الكتاب أنه الكتاب ليس لإبراهيم ابن هاشم، ولا العبارة أيضا صريحة في أن كل من روى. على كل حال قال عن ابن ظبيان قال ان اتي عمر بامرأة مجنونة. ابن ظبيان مجهول لا يعرف من هو، فاذا كان المقصود يونس ابن ظبيان فهو ضعيف، لم يوثق وسم بالضعف، على انه هو غير معاصر للقصة التي سوف يتكلم عنها، فمضافا الى ضعفه هو لم ينقلها عن امام معاصر، نقل قصة والقصة ليست معاصرة له. قال اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فاذا كان يونس بن ظبيان فهي مشكلتين، او نقول انه مجهول ولا نعرفه. أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. هنا مورد الاستدلال، عن الصبي حتى يحتلم، والاحتلام شنو؟ علامة البلوغ. طبعا اكو نقاش هناك شنو يعني البلوغ، لا يتحقق الا بالاحتلام، كثير من الناس لا يحتلمون، كأنها اشارة الى مسألة القدرة بالامس، القابلية على المجامعة والمضاجعة، وهذه الرواية تفسرها روايات كثيرة، لكن بالإجمال نأخذ أن موضع الاستدلال هو هذا، وعن الصبي حتى يحتلم، لكن المشكلة أنها ضعيفة سندان، إلا أن يقال بأن المشهور قد عمل بها، وعمل المشهور جابر لضعف السند، ونرجع إلى النقاش. من الواضح ان المشهور قد عمل بهذه الرواية وقد نقل هذه الرواية كثيرا، فلا نناقش صغروية، انما نناقش بكبرى الجابرية. قلنا ان كبرى الجابرية مبنية على واحد من المباني الثلاثة بحجية خبر الواحد. نعم يمكن ان تصحح الرواية بطريق اخر، وهذا الطريق هو ان اصل هذه القصة مشهور، واصل كلام الامام مشهور معروف، حتى ان بعض من لا يعمل بالخبر الواحد الا اذا احتف بالقرائن كابن ادريس قد نقل هذه الرواية ونقل هذه القصة، فحينئذ نحن نقول ان المضمون مقطوع بصدوره عن المعصوم. اذا كان كذلك فيمكن تصحيح سند هذه الرواية، يعني لا يمكن تصحيح اعتبار هؤلاء ثقات، لا، يعني التصديق بالمضمون، يعني الوثوق بصدور هذه الكلمات من أمير المؤمنين سلام الله عليه، من خلال أن هذه القصة منقولة كثيرا. لكن نحتاج أن ندقق أن كثرة النقل متأخرة لو معروفة حتى في زمن أمير المؤمنين، لأنه كثير كم من مشهور لا أصل له. أنا ضرب لكم في المثال ما أدري لكم أو قصة البكاؤون الخمسة اللي عندنا، وهي مشهورة في جملة، عشرات الكتب تنقلها هذه القصة. أنا لما تابعت أصل هذه القصة لقيت أصلها رواية مرفوعة عن الإمام الصادق، مرفوعة عن الإمام الصادق، ولم تكن القصة مشهورة في زمن الأئمة، وإنما اشتهرت بعد ذلك. هذا مشهور لا قيمة له، هذا كن نحتاج التفتيش في ذلك. قال وربما قال إذا رفع القلم، وهناك بحث تجدون في مباحث البراءة، بعض الكتب الأصولية تذكر جزء من هذه الرواية في مباحث البراءة أو مضمونها في مباحث البراءة، ما هو المقصود بالرافع؟ طبعا يتكلمون هناك في رفع عن أمتي ما لا يعلمون ويتكلمون أنه ما هو المقصود بالرافع، هل المقصود بالرافع رفع المؤاخذة، أم المقصود بالرافع رفع التكليف، أم المقصود بالرفع رفع مطلق الأحكام التكليفية والوضعية؟ واضح لكم هذا المورد من موارد الاستدلال بالرواية، نحتاج أن نثبت فيه أن المراد برفع القلم رفع مطلق القلم، يعني مو فقط المؤاخذة. عرفون الفارق؟ إذا قلنا فقط المؤاخذة يعني فقط العقاب، والتكليف موجود ثابت بحق الصبي، غايتها لا يعاقب لو خالف. وإذا قلنا برفع قلم التكليف يعني الأحكام الإلزامية، أيضا لا يكفي، يحتاج أن نثبت أن الأحكام الوضعية هي الأخرى مرفوعة، ولو برفعي منشئي انتزاعي هذه الأحكام الوضعية أيضا. فحينئذ يفيدنا في الاستدلال بهذه الرواية أن نثبت أن المرفوع مطلق القلم،
الشامل للأحكام التكليفية والوضعية. ولا بد أن نثبت أيضا إذا سلمنا أن المرفوع مطلق الأحكام، لا بد أن نثبت أيضا في المورد أن الرفع في هذا المورد ليس خلاف الامتنان، لأن حديث الرافع مساق الامتنان على المكلفين على الناس، إنما الله يريد أن يمتن فيرفع الأحكام سواء كانت التكليفية أو الوضعية إذا سلمنا بذلك. فإذا كان الرفع في هذا المورد أو في مورد ما خلاف المنة فلا يشمله حديث الرافع. أضرب لكم مثال الآن ضمن الموارد ما أكره عليه في حديث رفع عن أمتي، مثال للتوضيح. وذكرت أنا في دروس سابقة أن الإكراه يتصور على نحوين، يجي واحد يحط مسدس على رأس واحد ثاني عند بيت يقول له إلا تبيعني، فذاك يقول بعتك. هنا طبعا إذا قلنا بأن هذا البيع باطل مرفوع بحديث ما أكره، هذا لا يكون خلافا للامتنان، بل على طبق الامتنان. نحن الله سبحانه وتعالى يعتبر العقد باطل لمصلحة هذا الإنسان المكره امتنانا عليه. أما لو أن إنسانا أكره على البيع أو اضطر إلى البيع لأنه افترض مدين ولا يناسب شأنه أن يبقى مدينا، أو ابنه قد مرض وأكره واضطر إلى بيع بيته لمعالجة ابنه، فخلاف المنة نقول أن هذا البيع باطل، هذا البيع خلاف المنة لأنه هذا سوف يضر بحاله، وخلاف الامتنان عليه نقول له بيعك ليس بصحيح. فيفترض أن يتوفر الشرط في أن الرفع في المورد ليس خلاف الامتنان. هذا الاستدلال بهذا الحديث نحتاج فيه أولا أن الرواية صحيحة السند أو أنها موثوق بصدورها، وتكلمنا بهذا. هذه الرواية بناء على مباني يمكن أن يوثق بصدورها. الشيء الثاني أن المقصود بالرفع رفع مطلق الأحكام، يعني رفع الأحكام التكليفية وكذلك رفع الأحكام الوضعية، يعني سببية العقد وإنشاء البيع، هذه مرفوعة السببية لا تؤدي إلى النقل والانتقال. وثالثا أن نثبت أن الرفع ليس على خلاف الامتنان. سلم قال بدعوى أن المرفوع ليس خصوص المؤاخذة، يعني شنو خصوص المؤاخذة؟ ليس خصوص العقاب، بل كتبوا ضيفوا بل ليس خصوص الأحكام التكليفية، وبس المؤاخذة نحتاج أن نقول أنه مو الأحكام التكليفية. ثم بل مطلق القلم، لا بد أن نثبت أن المرفوع مطلق القلم. شنو مطلق القلم؟ يعني الشامل للأحكام التكليفية والوضعية بما في ذلك قلم الأحكام الوضعية. لا تريدون تكتبون، فكما لا يوجب المولى شيء على الصبي، لا يوجب ولا يحرم شيئا على الصبي، فكذلك لا تثبت بحقه الأحكام الوضعية. مثال كسببية عقده وإنشائه للبيع مثلا، هذا ضروري المثال تسوونه بالأحكام، كسببية عقده وإنشائه للبيع مثلا لحصول النقل والمبادلة، يعني يرفع الله سبحانه وتعالى حتى لو قال بعتك، هذا الإنشاء لا يكون سببا للنقل والانتقال. وفيه أنه ضعيف سندا، لاشتماله على عدة مجاهيل. من هم المجاهيل؟ طبعا إذا قلنا أن لفظ المجهول في الرجال يشمل حتى الذي لم يوثق، فالحسن بن محمد السكوني والحضرمي وإبراهيم بن أبي معاوية وأبيه وابن ضبيان، دول كلهم مجهول. وإذا قلنا لا، المجهول بحسب الدقة والذي لا يعرف، وأما المعروف الذي لم يوثق فهو مهمل، فيخرج الحسن بن محمد السكوني معروف لكنه لم يوثق، لأنه من شيخ الصدوق غير معروف، معروف لكن لم يوثق. قال ودلالة، باعتبار أن وروده مورد الامتنان قرينة على اختصاصه بما يكون في رفعه منا. شنو منا؟ دير بالكم مو المنا العرفية، يعني امتنانا، يعني في رفعه امتنانا من المولى. ولا يشمل مثل المقام الذي لا يكون في الرفع امتنانا. اذا هنا قلنا الصبي عقودة غير ماضية، مطلق عقودة غير ماضية، بعض العقود في مصلحة الصبي، فكيف ترفع؟ ترفع سببية هذه العقود، هذا خلاف الامتنان. واضح؟ قاعد ندعي الاطلاق، قاعد ندعي الاطلاق كل عقوده. شنو بدال الاهليه؟ وين راح الاهليه؟ من يقول يعتبر انه قادر ان يكون مؤهل؟ ما يعتبر ان يكون مؤهل، فليكن. هو احنا بحثنا انه نريد نثبت يشترط الاهليه لو ما يشترط، فليكن، فليكن انه غير مؤهل. ما هو كلامنا احنا في الاهليه بالبلوغ يعتبر شيء من المغالطه. احنا الان الا اذا تقول لي مو الغالب عدم اهليته، الغالب ان عقوده ليست فيها مصلحه له. من يقول الغالب هذا؟ شلون ندعي؟ اذا ادعينا اي شيء صحيح يصير في رفع عقوده امتنانا عليه. قال دال التمسك بصحيحة محمد بن مسلم، هذه الرواية واردة في الجزء 29 صفحة 400 بحسب طبعة آل البيت. الحديث الثاني موجود، هو يمكن جواب المصدر صحيح. قال وبإسناده باب 11 عن محمد بن أبي عمير، الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، الحديث الثاني وبإسناده عن محمد بن أبي عمير. طريق الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير لا مشكلة فيه، أنتم تعرفون الطرق وين، مرارا ذكرنا أن طرق الشيخ الطوسي موجودة في المشيخة، مشيخة للتهذيب والاستبصار، وقد جمعها الشيخ الحرف الوسائل في الجزء 30 بعنوان فائدة، مكتوبة طرق الشيخ الطوسي إلى التهذيب والاستبصار وموجودة في الفهرس. عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال عمد الصبي وخطأه واحد. معنى ذلك إن الصبي لو عقد عقدا فلا يترتب الأثر على هذا العقد، لأنه كالصادر خطأ منه. الآن لو أنشأ بيعا خطأ سواء كان كبيرا أو صغيرا، الأثر يترتب أم لا يترتب؟ لا يترتب. واضح؟ فهنا هذا الطفل عمده كخطأه، فكما أن الأثر لا يترتب على الخطأ لا يترتب على العام، هو وإن كان عامدا في إنشاء البيع وإن كان عامدا في المعاملة والعقد، لكن عمده كخطئه فكما ان الخطأ لا يترتب عليه الاثر فكذلك العمد لا يترتب عليه الاثر. والرواية صحيحة في السنة
القصد
متعمد. واضح لكم؟ واضح الاستدلال. الاستدلال يقول ان خطأ الطفل يترتب عليه الاثر ام لا يترتب؟ لا يترتب. فاذا كان خطأه لا يترتب عليه الاثر الرواية ماذا تقول؟ عمد الصبي كخطأه. يعني لو جاء بالعقد قاصدا وعامدا فحينئذ لا يترتب عليه الاثر كما لا يترتب الاثر على خطأه. والرواية صحيحة السنة. لكن هذه الرواية الاستدلال بها على اعتبار شرط البلوغ في المتعاقدين يوجد مانع منه ويوجد يعني والمقتضي منتفي. يوجد مانع من الاستدلال بها على اثبات شرطية البلوغ وايضا المقتضي لاثبات شرطية البلوغ فيها منتفي. اما المانع فاذا كان عمد الصبي كخطئه. الان لو صلى الصبي الى غير القبلة خطأ صلاته صحيحة ام غير صحيحة؟ لا جابوني خطأ صحيحة. اذا صلى الى غير القبلة عمدا بناء على هذه الرواية ماذا تكون؟ صحيح. لو ان الصبي كان صائما واخطأ في تناول شيء فصومه صحيح. لكن لو تعمد الافطار بشيء بناء على الرواية شنو؟ صومه صحيح. يوجد فقيه يلتزم بذلك؟ واضح. واما ان لا مقتضي بها على الاستدلال حينما تقول الرواية ان عمد الصبي كخطئه تفترض وجود اثرين. اثر ها يعني المانع هذا عدم الالتزام الفقهي بذلك يمنع من استفادة الإطلاق من الرواية. بعدنا أنا أوضح الآن إحنا نريد نستفيد من الرواية الإطلاق أن كل عمد من الصبي كخطئه في كل باب من الأبواب في المعاملات وفي العبادات وفي الجنايات ويوجد مانع من استفادة هكذا إطلاق. المانع هو شنو؟ من يلتزم بأن عمده كخطئه في في الأمثلة التي ضرب؟ جاي جاي شنو؟ اشتراط البلوغ وين؟ منين استفدت اشتراط البلوغ المعاملات؟ منين استفدت؟ من اطلاق هذه الرواية عمد الطبيق خطأ. اذا تبين ان الرواية مختصة بباب من الابواب انا ناقش ويناقش يستدل بأي طريقة يستدل عمد الصبي كخطئه في باب الجنايات فيدنا؟ جاوبني تفيدنا رواية ولا ما تفيدنا؟ ما تفيدنا؟ لا إذا كان عمد الصبي كخطئه في الجنايات المقصود مقصود الرواية تفيدنا باب المعاملات تفيدنا ولا ما تفيدنا؟ جيد ما تفيدنا. إذن مختبر الاستدلال أصعب أصعب فقه مختبر الاستدلال إن عمد الصبي كخطئه مطلقا فيوجد مانع من الاخذ بهذا الاطلاق. هذا هو تشكيكنا. راح يتضع عندك انا ما جبت له راح يتضع عندك بالرد الثاني نفي المقتضي. ونقول ان ظاهر الرواية افتراض اثرين. اثر موضوعه الخطأ واثر موضوعه العمل. والرواية تقول ان الاثار المترتبة على عمد الصبي هي كالاثار المترتبة على خطأه. هو بعبارة توضيحية. عندنا القتل، القتل العمدي شنو أثره؟ القصاص. القتل الخطئي شنو أثره؟ ثبوت الدية على العاقلة. القتل الشبيه بالخطأ شنو أثره؟ على الجاني. تقول زين، إذا أكو فرق، أثر مترتب على القتل الخطئي وهو ثبوت الدية على العاقلة، وأثر مترتب على القتل العمدي وهو القصاص. فالرواية تفترض عمد الصبي كخطأ أنه لا بد أن نفترض وجود أثر مترتب على الخطأ ووجود أثر مترتب على العمد. والرواية تقول في عمد الصبي ينتفي الأثر العمدي، وإنما الذي يترتب عليه كأنه مخطئ. فالصبي لو قتل إنسانا لا عمدا لا يترتب عليه الأثر العمدي للقاتل وهو القصاص، وإنما يترتب عليه الأثر الخطئي المترتب على القتل الخطئي وهو شنو؟ ثبوت الدية على العاقلة. إذن مقصود الرواية أنها مختصة بباب الجنايات باعتبار أنها تفترض وجود أثرين، أثر على الجناية العمدية وأثر على الجناية الخطئية. والرواية تنزل وتقول إن عمد الصبي يترتب عليه الآثار المترتبة على الخطأ. واضح لكم؟ فإذا هذه الرواية لا يمكن أن تكون مطلقة، أما بسبب المانع من الأخذ بالإطلاق وهو وجود أمثلة كثيرة لا يمكن أن نعتبر أن عمد الصبي خطأه، وأما أن المقتضي أيضا غير موجود فهي لا يمكن أن تفيد الإطلاق، باعتبار أن الرواية عندما قالت عمد الصبي كخطئه إنما تريد أن تشير إلى افتراض وجود أثرين، أثر مترتب على الخطأ وأثر مترتب على العمد، وتريد أن تنزل الآثار المترتبة على العمد. يعني تقول هي اعتبروا العمد الفعل العمدي للطفل الآثار التي ترتب عليه هي نفس الآثار المترتبة على الفعل الخطئي. نعم لو قالت الرواية عمد الصبي كعدمه بهذا اللسان لا يوجد افتراض أثرين، هذا يمكن استفادة عمد الصبي كعدمه، يمكن أن نقول إن الصبي حينما يقصد إجراء البيع ويتعمد إجراء البيع كأنه لم يجره وبالتالي لا تترتب الآثار. أما عمد الصبي كخطأه أو بلسان الرواية عمد الصبي وخطأه واحد، هذا يعني افتراض أثرين، موضوع الأثر الأول الخطأ وموضوع الأثر الثاني العمد. والرواية تقول إن عمد الصبي الآثار التي تترتب عليه نفس الآثار المترتبة على خطأه. شنو؟ هو هذا قلت أنا قاعد أقول قاعد أثبت إشكال الأول إنه لا يمكن استفارة الإطلاق لوجود المانع، بل المقتضي أيضا لا يمكن أن يفيد الإطلاق، مقتضي لا يمكن أن الرواية تثبت الإطلاق. ما هو المقتضي؟ أنه ظاهر الرواية أنها تفترض أثرين. نعم لو قالت الرواية عمد الصبي كعدمه أمكن الاستدلال بهذه الرواية. أن نقول عمد الصبي يعني حتى الصحة الفقهية خارجة ما علينا بالعقاب، يعني هذا الفعل صحيح منه خارجة
منين يعني.
ما حد يشغله هذا تبرعي. قال وفيه
عمد الصبي
كعدمه ما يرد عليه ليش؟ لا لو قال الرواية حينئذ يردنا المانع انه كانه لم يقع. نعم يرد الاشكال الاول المانع. قال وفيه قبل وفيه فإن مقتضى عدم ترتب الأثر على عقد الصادر من الصبي لأنه كالصادر منه خطأان، فواضح الاستدلال
وفيه أن الحديث ناظر إلى خصوص باب طست بالعبارة شوية انتبهوني لها ما وضحتها بالمضمون لأنه مسألة بالعبارة. قال وفيه أن الحديث ناظر إلى خصوص باب الجناية ما جاء رد الأول وهو وجود المانع من الأخذ بالإطلاق، دخل في أن لا مقتضي في الرواية يفيد الإطلاق مباشرة. قال ولا يمكن تعميمه لغيره، لغير من؟ لغير باب الجناية. ليش؟ ليش ما يمكن التعميم؟ لأنه لما نزل العمد منزلة الخطأ يلزم أن نفترض وجود أثرين، أثر موضوعه العمد وأثر موضوعه الخطأ، كي يكون مقتضى التنزيل ترتيب أثر الخطأ حالة العمد. واضح لحد الآن. ومن المعلوم أن وجود أثرين من هذا القبيل يختص بباب الجناية، فالجناية العمدية إذا تردون تكتبون القتل العمدي مثلا أثره ما هو؟ القصاص. لها أثر خاص وهو القصاص في القتل العمدي. والجناية الخطائية، القتل الخطائي لها أثر خاص. شنو الأثر الخاص؟ قلت لكم الخطائية دي تثبت على العقل. ولا يتصور ذلك في غير باب الجناية. فمثلا لو أكل الصبي متعمدا في صومه فلا يمكن تنزيل ذلك منه منزلة الأكل خطأ، فإن الأكل هاي شوي هنا أكو مشكلة بالعبارة، مو مشكلة بس نوضحها يعني تحتاج إلى توضيح. فإن الأكل خطأ ليس له أثر خاص. شلون ما له أثر خاص؟ إذ الكفارة وإن كانت منتفية في الأكل الخطأي، ولكن ليس ذلك لكون الخطأ بعنوانه موضوعا لذلك. هنا واحد يقول لي الآن أثر الأكل خطأ شنو هو؟ عدم الكفارة، ممكن أن تقول هكذا. وأثر الأكل عمدا شنو؟ كفارة. خب أثره يقول لك لا، الكفارة المنتفية عن الأكل خطأ مو موضوع عن الأكل خطأ، ما عندنا شيء، إنما لأن موضوع الكفارة هو الأكل عمدا لم يتحقق. شوف انت بقول شوية زين. تارة نقول إن موضوع الكفارة هو الأكل العمدي، وموضوع انتفاء الكفارة هو الأكل الخطائي
غير العمد. مو عدم العمد.
غير العمد.
غير العمد يكون حدي للخطأ.
لا 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 انتبهوا لي، أريد شيء آخر. موضوع الكفارة هو الأكل العمدي، الأكل العمدي يترتب عليه أثره وهو الكفارة، وموضوع الأكل الخطائي هو عدم الكفارة، انتفاء الكفارة. يعني انتفاء الكفارة موضوعه الأكل الخطائي. إذا قلنا كذلك فيمكن استفادة الإطلاق من الرواية. مو خد تشكل تقول ليش بالأكل الخطائي؟ أنت تقول ما تشمل الموضوع. مثل ما تقول أكو أثرين في الجناية، هنا أكو أثرين. أثر الأكل العمدي الكفارة، وأثر الأكل الخطائي انتفاء الكفارة، فأيضا أكو أثرين. فشون أنت أشكلت وقلت هذه الإطلاق ما يشمل مثل هذا المورد؟ فنقول لا، لا تشتبهون. موضوع الأكل، الأكل العمدي موضوع للكفارة، وأما الأكل الخطأي ليس موضوعا لانتفاء الكفارة. دير بالكم، الكفارة تثبت عند الأكل العمدي وتنتفي عند الأكل الخطأي، ليس لأن موضوعها الأكل ليس لأن موضوع انتفاء الكفارة الأكل الخطأي، بل لأن موضوع الكفار انتفى وهو الأكل العمدي. ها؟ شنو؟ لا ما أردنت أصلا، أردنت في انتفاء الكفار ليس له موضوع، إنما موضوع الكفار الأكل العمدي، وبانتفاء الأكل العمدي انتفت الكفارة.
مو انتفاء الكفارة موضوعه الاكل الخطأ حتى تقول ان الاكل الخطأ له اثار. ما عندنا نجيب الروايات، ما عندنا بالروايات ان الاكل الخطأ موضوعه انتفاء الكفارة. الذي موجود في الروايات ان الاكل العمدي موضوعه الكفارة، وتنتفي الكفارة بسبب انتفاء الاكل العمدي. واضح عندكم الفكرة؟ قال شوفوا انتبهوا لي، نرجع. فإذا الكفارة وإن كانت منتفية بالأكل الخطأي، ولكن ليس ذلك لكون الخطأ بعنوانه موضوعا لذلك. شنو موضوعا لذلك؟ شنو لذلك؟ عدوة ها؟ انتفاء الكفارة بعنوانه موضوعا لانتفاء الكفارة، بل لأن موضوع وجوب الكفارة هو العرض، فعند انتفائه تنتفي الكفارة لانتفاء موضوعها. ما عندنا بالروايات، هذا لازم عقلي بحث ثاني، ما عندنا بالروايات ان الاكل العمدي يكون موضوعا لوجوب الكفارة، وان الاكل الخطئي يكون موضوعا لانتفاء الكفارة. ما عندنا. اللي عندنا شنو بالروايات؟ ان الاكل العمدي يكون موضوعا لوجوب الكفارة. طب اذا ما اكلت عمدا انتفى موضوع وجوب الكفارة، فانتفت الكفارة. واضح؟ قال اجل لو كان الحديث يقول عمد الصبي كعدمه امكن تعميمه لغير باب الجناية، ولكن المفروض شنو المفروض وين بالرواية؟ تنزيله، يعني من الذي نزل؟ الشارع المقدس الامام. العمدة منزلة الخطأ. التمسك بالإجماع هذا ما يأتي، والحمد لله رب العالمين.